إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبق أن تحدثت حول الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولم يقل الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعواكم لما يحييكم لم يقل استجيبوا لله وللرسول إذا دعواكم لما يحييكم وإنما قال عليكم السلام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم فأين يرجع الضمير أين يرجع الضمير من المعلوم أن الضمير يرجع إلى أقرب اسم المذكور من المعلوم أن الضمير يرجع إلى أقرب اسم المذكور ولكن ليس هذا بإطلاق كما قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الآن نريد أن ننظر الشواهد أو ننظر الضمائر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه من؟ وتسبحوه بكرة وأصيلا الله عز وجل إذن الضمير مرة كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة كان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان الأمر بينا واضحا أن الضمير يرجع إلى الاسم يعني هنا وتسبحه لا يقال بأن المراد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأمر بينا واضح أن الضمير يرجع إلى النبي عليه السلام تارة في قوله وتعزر وتوقروه وفي قوله تسبحوه يرجع إلى الله عز وجل الأصل في الضمير أنه يرجع إلى أقرب اسم مذكور إلى أقرب اسم مذكور ولكن إذا كان الأمر واضحا من خلال السياق عليكم السلام كما هو الشأن في هذه الآية العظيمة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا فالسياق هنا يحصل والسياق هنا يحكم أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وهو يرجع إلى الله عز وجل في موضع آخر وتسبحه بكرة وأصيلا لكن ما هو الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب اسم المذكور عند الالتباس وعندما لا يفصل السياق بالأمر أقول فهنا في هذه الآية الكريمة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أين يرجع الضمير نقول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دعوة الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة الله سبحانه وتعالى لذلك ما في إشكال في بحث الضمير يعني أين يرجع الضمير لا إشكال بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الضمير واحدا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالدعوة واحدة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. ولم يقل إيش؟ عضوا عليهما. ما قال عضوا عليهما، قال إيش؟ عضوا عليها. مع أنها إيش هنا؟ سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما قال عضوا عليهما، قال عضوا عليها. لماذا؟ لأنها سنة واحدة. ونقول بقول أهل العلم، وما زال أهل العلم يقولون، إن للعربية أثرا كبيرا في فهم الدين عقيدة وفقها وأصول فقه ومنهجا. واعتماد أهل الإهواء والفرق الضالة كان على النحو واللغة بتأييد ضلالاتهم عياذا بالله عز وجل. وسأذكر القول متصرفا وشارحا وملخصا حسب ما تقتضيه الحاجة من ورقات مفيدة نافعة للدكتور يوسف ابن خلف العيساوي حفظه الله، من كتاب النبذة المفيدة في إيضاح الصلة بين العربية والعقيدة. كتيب صغير، ورقات مفيدة نافعة بعنوان النبذة المفيدة في إيضاح الصلة بين العربية والعقيدة، النبذة المفيدة في إيضاح الصلة بين العربية والعقيدة. المؤلف الدكتور يوسف بن خرف العيساوي حفظه الله تعالى، وله مؤلفات عديدة في هذا المجال، هو وإخوة آخرون عراقيون، وكأن الإخوة جزاهم الله خير يعني من أهل العراق قد اختصوا بهذا المجال بقوة، فجزاهم الله خيرا. وهنا ينقل كلام ابن قتيبة رحمه الله، ومن المعروف أن ابن قتيبة كانوا يسمونه فقيه الأدباء وأديب الفقهاء، وهي كلمة تقال عنه بحق، لأنه كان بالفعل كان أديب أهل السنة ونصرهم رحمه الله نصرا مؤزرا، ورد على المعطلة والمشبهة. ومن كلماته الطيبة: لم أعد في أكثر الرد عليهم طريق اللغة، يعني كان يرد عليهم بالأسلوب اللغوي وعن طريق اللغة، لأنهم اعتمدوا اللغة في إضلال الناس عياذا بالله عز وجل. فما أشد الحاجة إلى معرفة اللغة لمعرفة الدين وللرد على هؤلاء المبتدعين. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وما أمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. خلاصة قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يوجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهد، حتى يتعلم الشهادتين، وحتى يستطيع أن يكتب كتاب الله سبحانه وتعالى، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير والتسبيح والتشهد ونحو ذلك. وهذا قد ذكره في كتاب الرسالة، كتاب الرسالة الإمام الشافعي، كتاب عظيم فيه تأصيل مفيد ونافع وماتع أنصح بقراءته. يقول الأصمعي كذلك ينهض إلى مثل هذا فيقول إذا لم نقل إلى أبعد من ذلك فهو يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار. والحقيقة حصل معي أمر أنه ذات يوم اتصل بي بعض الشباب يسألون يقولون هنالك امرأة يعني كانت تستعمل الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنشد وكذا، فيسأل أين مصدر هذا الحديث. فكان السؤال قد ولد على غير النحو الصحيح، يعني سأل هذا السؤال لأنه لم يعرف الفرق بين الجارية وبين المرأة بين الكبيرة وبين الصغيرة، وكل ما ورد في هذه النصوص إنما هو للجواري للجارية دون الكبيرة في السن. فكان قد وجه هذا السؤال وأنه لا يعرف الفرق بين ما ذكرت. كان ذلك بالفعل كما قال الأصمعي إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن يلحن فمهما رويت عنه. والخلاصة يريد أن يقول أن الإنسان قد يقع في هذا اللحن فبالتالي يكون قد وقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإنسان لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعدم تعلمه يعني أوقع نفسه في الأمر أو جرى نفسه إلى الوقوع في هذا الأمر. ومن طريف ما يروى أن الأصمعي مر برجل يقول يا ذو الجلال والإكرام، رجل يقول إيش يا ذو الجلال والإكرام، فقال الأصمعي ما اسمك؟ قال ليث. فأنشد الأصمعي ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب، لذاك إذا دعاه لا يجيب، ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب، يعني يا ذا الجلال والإكرام هذا فيه لحن، فينبغي أن يقول يا ذا الجلال والإكرام، وكأنه يقول كيف يستجيب الله عز وجل لمن دعاه باللحن ولم يتعلم أدب الدعاء. ومن أداب الدعاء أن يكون الإنسان في دعائه متوجها إلى الله عز وجل على النحو الصحيح بأن يدعوه باللغة الصحيحة وأن لا يلحن في دعائه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ صلى الله عليه وسلم، على مراد الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ وكيف يفهم كلامه. معرفة العربية، فمعرفة العربية التي فطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله، على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهم. وكذلك معرفة معطوف على معرفة الأولى، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة دلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. هذا من كتاب الإمام صفحة 111. ولقد اتخذ أهل البدع اللغة والعقل جنة يتترسون بها، ولكن أي عقل وأي لغة، يعني أي عقل اتخذوا وأي لغة اتخذوا. يقول كذلك رحمه الله. ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم. يعني باختصار أهل البدع والضلال إما أنهم حرفوا وكذبوا ووضعوا في الأحاديث، وإما أنهم أول حرفوا يعني التحريف، فإما أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، إما أن يكونوا قد حرفوا وبدلوا وغيروا المراد من خلال اللغة. يقول: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة المسلمين، لا يعتمدون على الحديث ولا على أقوال الصحابة ولا على التابعين ولا على أئمة المسلمين. من هنا أدخل العقل، يعني العقل بيلعب على كيف، العقل يستطيع أن يلف ودور ويشرع عياذا بالله سبحانه وتعالى. فأهل البدع غير راسخين بعلم العربية، أهل البدع غير راسخين بعلم العربية، وقد أرر أهل العلم المحققون ذلك كثيرا. وانظروا كتاب الاعتصام للشاطبي مجلد 2 صفحة 5. يقول إمام الشاطبي: ومنها يعني من أسباب البدع تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروي عن علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله، فيفتاكون على الشريعة بما فهم. الخلاصة أنهم يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويحرفون المراد في كتاب الله عز وجل وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والشرع يراعي الألفاظ والمعاني، كما أن الشرع يحذر من لفظ بعينه في تركيب ويأتي بلفظ آخر ليس فيه محذور من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يقول الإمام الشافعي: لا يقول أحد ما شاء الله وشئ، إذ قد جعل فاعلين، بل ما شاء الله ثم شئت. والواو تفيد ايش؟ تفيد التشريك. فإذا قلنا ما شاء الله وشئت، فهنا الإنسان يكون قد وقع في هذا التشريك الذي ينهي عنه. أما قلنا فإنها تفيد التراخي، تفيد ايش؟ التراخي. فلذلك يقول ما شاء الله ثم شئت، بل ما شاء الله ثم شئت. والإمام الحسن البصري رحمه الله عندما سئل عن سبب ضلال الفرق قال: إنما أهلكتم العجلة، أهلكتم إيه؟ العجلة وعدم معرفتهم بالعربية. وكذلك يقول الإمام عبد العزيز الكناني عندما ناظر بشرى المريسي عند المأمون: وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين، يخاطب أمير المؤمنين، يقول إنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله لأنهم ليسوا من العرب ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فأول القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول. ولا بد لنا أن نتكلم عن شيء من مما يتعلق بالتحريف وعن أثره على العقيدة، نربط هذا باللغة قدر الإمكان. التحريف هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، هذا ما اعتمد عليه أهل الضلال عياذا بالله عز وجل، اعتمدوا على التحريف سواء أكان تحريف لفظا أو تحريف معنى. والتحريف تحريف قلنا نوعان، تحريف اللفظ وهو تيره، وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. يعني بمعنى تعريف اللفظ العبور باللفظ عن جهته إلى غيرها، وله أربع صور التحريف، تحريف اللفظ أربع صور: الزيادة في اللفظ، النقصان في اللفظ، يعني إذا أراد أن يؤول أن يحرف نصا ما أو مرادا ما أو شرحا ما أو معنى ما، الخلاصة أنه يعدل باللفظ إلى أن يزيد، أحيانا يحتاج إلى الزيادة حتى يغير معنى من معاني العقيدة أو المنهج، أو ينقص ثاني النقصان في اللفظ، أو التغيير حركة إعرابية، تغيير حركة إعرابية، تغيير حركة غير إعرابية الرابعة. ومن أسئلة ومن أمثلة ذلك حديث احتج آدم وموسى، انظر الآن إلى ما كان ما تفعله القدرية في حديث البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقاله موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك، الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. يعني مناظرة وحوار بين آدم وموسى عليهما السلام. فيقول موسى: أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم بالرفع، آدم فاعل، موسى مفعول به، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، حج آدم، يعني من الذي انتصر في هذا النقاش الحوار؟ آدم عليه السلام، حج آدم موسى، حج آدم موسى. القدرية نفاة القدر، أرادوا أن إيش؟ أرادوا نفس القدر، فأرادوا أن يحرفوا الرواية، فقالوا: فحج آدم موسى، نصبوا آدم ورفع إيش؟ وطبعا موسى لا تظهر عليه إيش علامة الرفع بالتالي، لكن معروف الألف هذه اللينة ما تظهر عليها، لكن آدم على الميم بدل الضمة إيش وضعوا؟ فتحة، حج آدم موسى، آدم إيش أعرابها؟ مفعول به. من المنتصر هنا أو من يعني الذي حج الآخر؟ موسى حج آدم بحسب لفظه مدورانه، بنصب آدم على الأم رفع موسى على أنه فاعل، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. يعني أرادوا نفي القدر عن طريق إيش؟ شوف الفتحة والضم. كذلك ما يتعلق بتحريف الإعراب، منهم من قام بتحريف الإعراب كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، من الرفع إلى النصب، وقالوا: وكلم الله، كلم الله أي موسى كلم الله، يعني الله مكلم، والذي كلمه هو موسى، وموسى المتكلم، والله عز وجل أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله. لذلك لما حرفها بعض الجهمية هذا التحريف قال له أبو عمرو ابن العلاء: قد أني قرأت هذه الآية على ما تريد، يعني ماشي، قد أنني قرأتها وكلم الله، فكيف تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، ماذا تفعل؟ فبهت المحرف وكلمه ربه. لذلك من الأمور التي أعجبتني هؤلاء الذين يقولون معنى اليد القدرة، اليد معناها إيش؟ القدرة. فكان رب بعضهم بل يداه مبسوطتان. قال ايش يعني بل قدرتاه مبسوطتان؟ بل يداه مبسوطتان ايش معناها بل يداه؟ معناها بل قدرتاه مبسوطتان. كذلك ذهب بعض المعطلة إلى تحريف قراءة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. من يعرف كيف هذا التحريف؟ نعم هذا بالنسبة للتأويل، لكن نحن الآن نتكلم عن قضية أخرى الحقيقة تتعلق بالنحو، وهي قالوا الرحمن على يعلو، يعني ليست على اللي حرف الجر، الرحمن على يعلو. فجاء انظر الى اللف والدوران والى التحريف، قال الرحمن على عين لام الف، اكتبها يعني بهالشكل هذا عين لام الف على يعلو. هذا باطل طبعا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. جعلوا حرف الجر فعلا، وذلك حتى ينفي يعني حتى ينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء. الرحمن على عرش استوى، فأرادوا أن ينفوا صفة الاستواء فقالوا على يعلو. ولذلك نقول في الرد رد المذهب، ويعني رد هذا المذهب بوجهين. بالنسبة لكلمة عرش لم يرفعه أحد من القراء، ما قالوا الرحمن على العرش على العرش، وإنما معروف إيش القراءة التي في المصحف. المصاحف أجمعت على كتابة الآية شكل الحرف على وليس بشكل الفعل، لم ترسم بشكل الفعل وإنما بشكل إيش الحرف، إيه الألف اللينة وليست الألف إيش القائمة. كذلك الباطنيون يزعمون أن نصوص الشرع رموز وإشارات لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون. يعني لاحظوا يا أخواني أن هؤلاء يعتمدون على اللغة، فإذا لم يكن الإنسان متمكنا من اللغة ليرد عليهم فإنه يضيع. يقول يحيى العلوي اعلم أن فريقا من أهل الزيغ يزعمون أنهم يصدقون بالقرآن، أنكروا تفسيره من اللغة، هم يقولون القرآن هذا كلام الله، معاذ الله أن نكفر به ونقر ونصدق بكل ما جاء. لكن كيف والقرآن استغل القرآن لباطلهم عن طريق التحريف الباطل، نسأل العافية والسلامة. فوظف اللغة في الباطل. يقول فمن زعم أنه قادر على فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير معرفة بلسان العرب فقد قال محالا وأعظم الفرية لذا قال أبو الوليد ابن رشد في جواب له عمن قال إنه لا يحتاج إلى لسان العرب، الوليد ابن رشد يرد على من يقول لا يحتاج إلى لسان العرب، قال هذا جاهل فلينصرف عن ذلك وليتب منه، فإنه لا يصلح شيء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان العرب، يقول الله تعالى بلسان عربي مبين. وجاءت كلمة عربي لوصف إيش اللسان، لوصف اللسان وليست لوصف عرق أو لوصف جنس، لأن اللسان إنما هو لجميع الأجناس، وإنما جاء الوصف لوصف اللسان وليس لوصف عرق أو جنس معين. لذلك يقول إمام مجاهد رحمه الله لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب، وبنحو ذلك قال الأئمة العدول: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب وبنحو ذلك. قال الأئمة العدول. في الآية الكريمة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أهل الاعتزال انظروا ماذا حرفوا وماذا بدلوا وكيف كان عندهم، كانوا يوظفون الباطل، كيف كانوا يوظفون الباطل عياذا بالله عز وجل. قالوا في هذه الآية، هذه الآية عند قوله سبحانه وتعالى لن تراني، قالوا لن تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد، وهذا هو شأن الغزيرة من باب إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى، من باب استحالة الرؤية، يعني لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. انظروا كيف وظفوا، يعني أداة نحوية واحدة في عياذا بالله عز وجل وظفوها بباطلهم، طبعا بغير حق، وظفوها بغير حق. قالوا لم تفيد التأبيد. يقول القاضي عبد الجبار: ولم موضوعة للتأبيد، فقد نفى أن يكون مرئيا البتة، وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه عياذا بالله. هذا. وبعضهم إيش يقول؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سيأتي الرد على هذا وذاك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يرى المعتزلة أن هذه الآية من المتشابه، لذا يجب صرفها وتأويلها، فذهبوا بها مذاهب شتى، منها كلمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ليست حرفا وإنما هي اسم، هي اسم، عبارة عن اسم، يعني كما يقول أبو علي المعتزلي إن إلها هنا ليست أرجال لكنها اسم، وهي واحد الآلاء، مفرد الآلاء، يعني النعمة آلاء مفردها لا، شوف اللف والدوران، آلاء مفردها إيش؟ إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى مفرد آلاء اللي هي إيش؟ النعمة، فهي في موضع مفعول ومعناها يعني لنعم ربها منتظرة، لنعم ربها منتظرة، وإنما هو إلى واحد الآلاء، إنما هو إلى وهو واحد الآلاء التي هي النعم. فكأنه تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني ناظرة آلاء عياذا بالله عز وجل، بمعنى لنعم ربها منتظرة. إذن هذا باطل. وما هو الرد على ذلك؟ الرد على ذلك بالنسبة لقضية الإدراك المنفي الحقيقة، أن يعني هناك الإدراك وهناك الإحاطة. الإدراك المنفي هو بمعنى الإحاطة لا بمعنى البصر، إيه؟ لأن الله سبحانه لا يدرك ولا يحيط به شيء. الإدراك أعم من الرؤية، الإدراك أعم من الرؤية، فمعنى أنه إذا رآه فليس معنى أن أحاط به وأدرك كل شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فكونه رآه لا يعني أنه نقص لله سبحانه وتعالى، لا. فالإدراك غير الإحاطة، الإدراك والإحاطة معنيان الحقيقة لا يلتقيان في كل شيء، والإدراك له معنى والإحاطة لها معنى. يقول أبو جعفر، أبو جعفر النحاس: وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار لأن الإحاطة به غير جائزة، والمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم جل وعز ولا تدركه أبصارهم، بمعنى لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يكون يوصف الله بأن شيئا يحيط به. هنا إذ كان لنا أن نقول غير جائز أن يكون بمعنى المصدر يعني تقديم تأخير. لم هنا لم حقيقة لا تفيد التأبيد. لم لا تفيد التأبيد. يقول إمام ابن مالك النحوي: ومن رأى النفي النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعبدا. يعني ابن مالك رحمه الله النحوي يرد على من يقول بأن لم تفيد ايش التأبيد. لم لا تفيد التأبيد. يقول ابن هشام النحوي: لم حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق ولا يقتضي التأبيد. إذا قلنا لم تفيد التأبيد معنى ذلك أننا لم نرى الله عز وجل أبدا. شوفوا إيش الفرق باللف الدوران. استحالة رؤية الله عز وجل مجرد أقول لم تفيد التأبيد. لم تراني يعني بمعنى لم تراني أبدا. إذا كانت لم تفيد التأبيد هذا باطل، هذا قول باطل. فلم لا تفيد التأبيد. لم حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق ولا يقتضي التأبيد. فالقول بأبدية لم قول مبتكر مبتدع لم يقل به أئمة العربية المتقدمون. إذا خلاصة القول أن قوله لم تراني متجه إلى نفي الرؤية في الدنيا. لم تراني من في الدنيا، ولا يعني بذلك أنه ينفي الرؤية في الدار الآخرة. لاحظت يا أخواني بالنسبة لهذا الكلام، يعني بالنسبة لكلمة إيش لم، إذا لم تراني هؤلاء المحرفون المبطلون قالوا تفيد التأبيد من باب إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهؤلاء اختاروا لأنفسهم العذاب عياذا بالله سبحانه وتعالى. اختاروا لأنفسهم العذاب. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاءت الأحاديث تفسر هذه الآية العظيمة وما شابهها بأن المؤمنين سيرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، له الخلق والأمر، ليس كمثله شيء، لا يسأل عما يفعل. لماذا هذا التدخل في خصائص الله سبحانه وتعالى؟ يعني عليكم السلام، وما يضرك من هذا الأمر؟ بالعكس، الله عز وجل ينبغي أن يكون أعظم محبوب، وأن يكون الله سبحانه وتعالى أعظم إلينا وأحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا وبناتنا، ويجب أن نقدم حب الله عز وجل على كل حب. وبالتالي إذا أحب المرء المرء فإنه يحب أن يراه، أليس كذلك؟ ليس حبا بالمراسلة، وإنما يريد أن يرى هذا المحب. فالأصل أن هذا الأمر موافق الفطرة، موافق الهوى، وليس كل هوى مذموما، ليس كل هوى مذموما. هذا من الهوى الممدوح والمحبوب والمرغوب، هذا هوى طيب وممتع. فلماذا تريد أن تحرم نفسك من هذه المتعة العظيمة التي نص عنها عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم ما يمتع به أهل الجنة. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. يكشف الحجاب ويرون الله سبحانه وتعالى، ولا يلقون شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الهوى، سبحان الله، كما قال بعضهم أعجبتني هذه العبارة، الهوى مذموم. والهوى كما إلا والشرط السابق الذي قلناه، ومنتبع الهوى قد يتمتع في الدنيا، لكن هناك أنواع من الهوى ليس فيها متعة، فيها عذاب كالوسوسة. يعني أصل الهوى قد يمتع الإنسان بالهوى ويعذب في الآخرة، هوى الزنا عياذا بالله عز وجل، هوى الفحش، هوى السرقة، هوى الغيبة، هوى الغيبة فيه متعة لكن عذاب عند الله عز وجل عظيم، لكن هوى الوسوسة فيه عذاب، هوى وعذاب. ورأيت في بعض المناظر في بعض البلاد العربية في بعض الأماكن لأناس يقفون ساعات طويلة دون أي حركة، وهذه عبارة عن وظيفة رسمية مع بارد الأسف، وهي عبودية لغير الله عز وجل، فهذا هوى فيه عذاب في الأيام الباردة في الأيام الحارة. يقفون في أماكن معينة ليمثلوا معاني ليست من الإسلام في شيء، طبعا هذا هوى وعذاب. ومن الهوى والعذاب، هوى يجامع العذاب وعذاب يجامع الهوى، أن ينكر المرء رؤيا الله عز وجل يوم القيامة، وهذا غريب جدا. يعني أدنى محبوب في الدنيا تتشهى أن تراه وأن تستمتع برؤياه، فكيف بالله عز وجل الذي يجب أن يكون أعظم محبوب؟ وتريد أن تلف وتدور وتنكر البين والواضح، واضح النص وواضح الدلالة من كتاب ومن سنة، لتنكر رؤيا الله سبحانه وتعالى. وليس لهؤلاء الرؤومة إلا أن يحرموا رؤية الله عز وجل. هكذا تريد ماشي. أنا عند نظام عبدي بي عياذا بالله عز وجل، فهذا الإنسان الذي اختار لنفسه العذاب وبدأ في لفه ودورانه وتغيير النصوص وتبديله وتضييعه عياذا بالله عز وجل، ويواضح في نصها ودلالتها عن هوى النفس، فأي هوى قد بلغ عياذا بالله عز وجل، وأي نار قد استحقوا. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يفقهنا وأن يبصرنا هذه اللغة الطيبة، اللغة الشرعية التي عقلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى دينه، لغة القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.